بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أنه لو تحمل المكلف الحرج وتوضأ أو اغتسل فهل يحكم بصحة وضوئه أو غسله أم لا؟ المشهور الحكم بصحة وضوئه وغسله، واستدل عليه بعدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره السيد الخائي قدس سره، من أننا لو كنا نحن وأدلة وجوب الوضوء على واجد الماء ولم يكن هناك دليل على استحباب الوضوء أو استحباب الغسل عند تحقق موجبه، لحكمنا ببطلان الوضوء والغسل الحرجيين. ولكن حيث ثبت أن الوضوء مستحب نفسه أو فقل تحصيل الطهارة من الحدث مستحب نفسي لقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فعليه حيث إن دليل لا حرج ليس حاكما على المستحبات، لأن الاستحباب لا ينشأ منه الحرج على المكلف، بعدما يرخص الشارع في ترك العمل بالمستحب والمكلف باختياره وطوعه يختار المستحب، فيستند الحرج إلى نفسه لا إلى الشارع. أو يقال بأنه لا امتنان في رفع الاستحباب الحرجي، لا امتنان في رفع الاستحباب عن الفعل الحرجي، الامتنان في مقابل الثقل، الثقل يختص بالتكاليف الإلزامية. فعليه في مورد الحرج نتمسك بدليل استحباب الوضوء أو الغسل ونحكم بصحتهما. وأما فيما عدا الوضوء والغسل الحرجيين في سائر الأفعال الحرجية نحكم ببطلان الفعل الحرجي، كالصوم الحرجي والقيام الحرجي في الصلاة والطواف الحرجي في الحج، إذا كان الحرج ناشئا من نفس هذه الأفعال لا مقدماتها أو مؤخراتها. مثلا قد يكون الحرج في الذهاب إلى المطاف أو في الرجوع من المطاف إلى البيت، ولكن إذا تحمله المكلف فبنحو الترتب يمكن أن يجب عليه الطواف، إذا كنت توضع نفسك في الحرج فيجب عليك الطواف، وأما إذا كان نفس الطواف حرجيا فلا يمكن تعليق وجوب الطواف على تحمل الحرج، لأن تحمل الحرج بنفس الطواف، كأنه قال إذا طفت فطف، فيكون طلبا للحاصل. إذا كان بنحو ينفك عن الواجب، يعني يمكن تحقق ذلك الشيء المنشأ للحرج ولا يتحقق الطواف، فحينئذ يمكن تعليق الأمر بالطواف على تحقق ذلك المنشأ للحرج. مثلا إذا كان يتوضأ أو يغتسل فلا يلحق في القطار ويقع في حرج، يقال له في مورد الوضوء والغسل دليل الاستحباب كافي، في غير الوضوء والغسل يمكن أن يترتب الأمر بالشيء على عدم لحوق القطار، إذا كنت لا تلحق بالقطار فيجب عليك أن تأتي بالأجزاء الاختيارية للصلاة. ولكن الوجوب الترتبي ليس حرجيا. بنحو الأمر الترتبي، يعني إذا لا يجب عليه مطلقا أن يأتي بالواجب الاختياري فلا يلتحق بالقطار ويقع في الحرج، ولكن يقال له إذا كنت توقع نفسك في الحرج فلا تلتحق بالقطار، هذا لا يلازم الاشتغال بالصلاة الاختيارية، يمكنه أن يشتغل بفعل آخر فيتأخر، يقال له إذا كنت توقع نفسك في الحرج من ناحية عدم اللحوق بالقطار فصلي صلاة اختيارية. وأما إذا كان نفس الفعل الواجب منشأ للحرج لا مقدمته أو مؤخرته، فتعليق الأمر بهذا الفعل على الوقوف الحرج، يعني على نفس الإتيان بالفعل من طلبا للحاصل، وهذا غير معقول. يعني إذا أردت، لا إذا أردت أن تقع في حرج أدري، إذا أردت أن تقع في الحرج خب حدوث الإرادة يكفي في وجوب الفعل الحرجي، يعني لو حدثت إرادته بأن يطوف بعد ذلك يجب عليه أن يطوف ولو تندم، هذا حكم حرجي. وإذا قال إذا بقيت إرادتك إلى أن طفت، وهذا معناه أنه إذا طفت فطف. نعم بل قد يقال في الإشكال على كلام السيد الخوئي بأن الدليل على استحباب الوضوء والغسل ليس فيه إطلاق يشمل فرض الحرج. ذكرنا في محله هذا الإشكال وقلنا بأن الوارد في الخطاب إن الله يحب المتطهرين، فإن ثبت أن الوضوء طهور بقول مطلق أو أن الوضوء مطلقا سبب للطهارة، لو ثبت أي منهما، إذا ثبت أن الوضوء طهارة مطلقا كما عليه السيد الفاضل، أو ثبت أن الوضوء مطلقا سبب للطهارة كما يظهر من السيد السيستاني، نعم يتم هذا البيان. ولكن نحن لحد الآن لم نجد إطلاقا يدل على أن الوضوء مطلقا طهارة أو سبب للطهارة. نعم ورد في من تيمم بدل غسل الجنابة أنه إذا تيمم فقد فعل أحد الطهورين، مورده التيمم المأمور به. أما أنه يوجد خطاب يقول مثلا الوضوء طهور لم يتم بيان عليه ونص عليه. نعم ورد في بعض الروايات أن الوضوء نور على نور، أو أن الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، ألا فتطهروا كما في رواية حسن بن راشد في حديث 400، ولكن هذا لم يتم سندا كما قد يناقش في دلالته لأنه في مقام بيان حيثية خاصة وهو أن استحباب ضم الوضوء إلى الطهور، إلى استعمال الطهور من الخبث يعني بعد الاستنجاء يستحب الوضوء. الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، يعني ناظر إلى أنه يستحب الإنسان أن يتوضأ بعد ما يحدث. إن كان له إطلاق ولم نقل بأنه ناظر إلى استحباب إحداث الطهارة من الحدث بعد الحدث، وقلنا بأنه مطلق من حيث الوضوء، فلا أقل من الإشكال في سند الرواية. الدليل الثاني على صحة الوضوء والغسل الحرجيين ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك وقبله السيد الصدر من أن لا حرج يرفع حد الإلزام. الخطاب الشرعي مثلا في الصوم يقول من شهد منكم الشهر فليصمه، وجوب الصوم ينتزع من مرتبة شديدة من الطلب. فهنا يوجد أصل الطلب وشدته، أو فقل عدم اقترانه بالترخيص في الترك، وما يوجب الحرج هو هذا الحد الإلزامي للطلب لا أصل الطلب. فكأنه قيل لا يجب الوضوء عند الحرج، لا يجب الغسل عند الحرج، لا يجب الصوم عند الحرج، وهذا لا ينافي بقاء أصل الطلب. نظير ما إذا ورد في خطاب أكرم كل عالم وورد في خطاب آخر لا يجب إكرام نحوي، نفى حد اللزوم. وأما أصل الطلب فلا مانع من التمسك به، لا مانع من التمسك بإطلاق أكرم كل عالم وعمومه لإثبات تعلق الطلب بإكرام النحوي، وإنما نفي عنه حد الإلزام. السيد الخوئي أجاب عن هذا البيان فقال: المجعول شرعا ليس إلا أمرا بسيطا، وهو اعتبار الفعل على الذمة، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، يعني من شهد منكم الشهر فاعتبر الصوم في ذمته، وإن كنتم مثلا وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا دخل وقت الصلاة فاعتبر في ذمتكم الوضوء. والوجوب منتزع من حكم العقل بامتثال خطاب الأمر ما لم يصل الترخيص في تركه. فيقول السيد الخوئي بناء على هذا المسلك الصحيح في الوجوب، من أن الوجوب حكم عقلي وليس مجعولا للشارع حتى يكون قابلا للرفع، فما يكون قابلا للرفع والوضع شرعا هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف. فمقتضى قاعدة لا حرج نفي اعتبار الوضوء الحرجي في ذمة المكلف، نفي اعتبار الصوم الحرجي في ذمة المكلف، فلا يبقى ما يدل على مشروعية الوضوء أو الصوم أو الغسل الحرجي حتى نثبت بذلك استحباب هذه الأفعال الحرجية. ذكر السيد الخوئي ذلك في الأصول، محاضرات في أصول الفقه الجزء الرابع صفحة 24، وفي الموسوعة الجزء الثامن صفحة 239. ولكن يورد على هذا الكلام للسيد الخوئي: أولا المبنى غير صحيح، فإن الوجوب كما ذكرنا في الأصول ليس بحكم العقل، الوجوب معتبر شرعي، فهل يلتزم السيد الخوئي بأن الشارع إذا قال لا بد أن تفعل كذا فهذه اللابدية ليست مجعولة شرعا بيان لحكم العقل؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أو يستفاد من الآيات أنه مفروض أي واجب، هذا ظاهر في أن الوجوب معتبر شرعي. وفي خطاب الأمر نلتزم إما بظهوره في الوجوب، أو في كونه على قول السيد الخميني قدس سره حجة عقلائية على أن الحكم المجعول هو الوجوب. وإلا فلازم كلام السيد الخوئي تقدم كل خطاب ترخيصي ولو بنحو العموم على خطاب الأمر. مثلا إذا ورد في خطاب أكرم الفقير، وورد في خطاب آخر لا بأس بترك إكرام العالم، فلا بد أن يلتزم السيد الخوئي بأن هذا الخطاب العام وارد على حكم العقل، لأن حكم العقل بالوجوب معلق على عدم وصول ترخيص في الترك، سواء كان هذا الدليل على الترخيص دليلا خاصا أو دليلا عاما، وهذا خلاف المرتكز العرفي. وثانيا، حتى لو قلنا بمسلكه من أن الوجوب بحكم العقل، مع ذلك يمكن نفي الوجوب بنفي منشأه، ونفي منشأ الوجوب وماذا هو المركب، يعني منشأ الوجوب الذي ينفى بنفي الوجوب مركب من أمرين: اعتبار الفعل على ذمة المكلف، وعدم ورود الترخيص في الترك. فمفاد ما دل على أنه لا يجب الفعل عند الحرج نفي منشأ الوجوب العقلي، أي نفي مجموع هذا الموضوع المركب، وانتفاء المجموع يكفي فيه انتفاء جزئه الأخير. فلا يدل دليل لا حرج النافي للوجوب العقلي بنفي منشأه إلا على انتفاء الجزء الأخير من منشأ الوجوب، وهو عدم الترخيص في الترك، يعني ثبت الترخيص في الترك في موارد الحرج. فنتمسك بنفس خطاب الأمر في إثبات مشروعية الفعل عند الحرج، بل الأمر على مسلك السيد الخوئي أوضح. لماذا؟ لأنه على مسلك من يرى أن الخطاب خطاب الأمر ظاهر في الوجوب بظهور إطلاقي أو وضعي، فلا بد من التصرف في هذا الظهور عند قيام الدليل على الاستحباب أو على الترخيص في التارك. ولكن السيد الخوئي يبقي ظهور خطاب الأمر بحاله، وإنما دليل الترخيص في الترك يكون حاكما على حكم العقل وواردا عليه، يكون واردا على حكم العقل، ولا يوجب أي تصرف في خطاب الأمر. أصلا لا منافاة بين دليل لا حرج وخطاب الأمر، لأن خطاب الأمر تكفل لبيان اعتبار الفعل على ذمة المكلف، وقاعدة لا حرج يقول لا حرج، وقد قبل السيد الخوئي أن الاعتبار المقرون بالترخيص في الترك كما في الاستحباب ليس منشأ للحرج، ولأجل ذلك قال لا حكومة لقاعدة لا حرج على المستحبات. اعتبار الفعل على الذمة إذا كان مقرونا بالترخيص في الترك كما في المستحبات، السيد الخوي بنفسه اعترف بأن هذا ليس منشأ للحرج ولا يكون لا حرج حاكما عليه. والمفروض أن خطاب الآن بنظر السيد الخوي ليس متكفلا إلا لبيان اعتبار الفعل على ذمة المكلف. نعم،
العقل لما رأى عدم ورود الترخيص في الترك حكم بالوجوب، وقاعدة لا حرج ينفي الوجوب بنفي منشأ الوجوب، ويكفي في رفع منشأ الوجوب رفع جزءه الأخير وهو عدم ورود الترخيص في الترك. أصلا لا منافاة على مسلك السيد الخوي بين خطاب الأم وقاعدة لا حرج. خطاب الأم يتكفل جامعا وهو اعتبار الفعل على الذمة، وهذا الجامع لا ينشأ من الحرج، هذا جامع يأتي ويوجد في المستحبات أيضا. طبعا يعني أنتم ترفعون مدلول خطابي ومن شهد منكم الشهر فليصمه برأسه في مورد الحرج، يقولون أصلا لا يثبت هذا المدلول في مورد الحرج، هذا تقييد زائد من أن تقولوا بأنه ثبت الطلب وارتفع الإلزام. لا، ظاهر ما جعل عليكم في الدين من حرج هو الإلزام، جعل الإلزام، لأن الاستحباب لو قال الشارع يستحب لكم صوم السنة إلا العيدين، إلا يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، لا يصح أنه جعل عليكم في الدين الحرج، لم يجعل علينا في الدين من الحرج، حول إلينا. مثل أن يقول أنا أرغب في أن تصوموا تمام السنة، هذا ولو كان يوجب الحرج، لا يصح أنه جعل عليكم الحرج في الدين. لا، في أجزاء المستحبات حيث إنها واجبة بوجوب شرطي قد يدعى كما عليه السيد الخوي بجريان حديث رفع ما لا يعلمون، وإن هذا من رفع أصل الاستحباب بقاعدة لا حرج. والحاصل أن في كون خطاب الأمر دالا على الوجوب عدة أقوال. القول الأول ما يختاره صاحب الكفاية من أن الأمر وضع على الوجوب، فقد يقال بأنه إذا ورد الدليل على عدم ثبوت الوجوب في مورد الحرج فيكون استعمال توضأ أو صوم في الوجوب في غير مورد الحرج، وفي الاستحباب في مورد الحرج من قبيل استعمال لفظي في معنيه، ولكن نحن لم نقبل هذا المبنى، قلنا بأن الأمر ليس موضوعا للوجوب. القول الثاني أن يكون الأمر ظاهرا بمقدمات الحكمة في الوجوب، وهذا ما اخترناه في الأصول، قلنا بأن خطاب الأمر وضع للدلالة على الطلب، وإطلاقه يقتضي أن يكون الطلب بمرتبة لزومية. فإذا يمكن الالتزام بأنه في غير مورد الحرج مقتضى مقدمات الحكمة وجوب الفعل لعدم اقترانه بالترخيص في الترك، في مورد الحرج ورد الترخيص في الترك بدليل لا حرج، فيثبت أصل الطلب، أصل الطلب يثبت مع الترخيص في الترك، وهذا هو الاستحباب. والقول الثالث هو قول السيد الخائي من أن الوجوب بحكم العقل. وقد ذكرنا أن التمسك بخطاب الأمر لإثبات مشروعية الفعل عند الحرج أوضح على مسلكه، فإذا لا يبعد تمامية هذا الدليل الذي تمسك به السيد الحكيم في المستمسك وقبله السيد الصاد، وإن كان في النفس شبهة نتعرض إليها بعدما نكمل أدلة صحة الوضوء الحرجي. الدليل الثالث ما ذكره جمع من الأعلام كالسيد الحكيم والسيد السيستاني من أن سياق الامتنان في دليل لا حرج يدل على وجود الملاك للحكم. مثلا لو كان المولى عطشانا فقال لعبده أمتن عليك فلا أطلب منك الإتيان بالماء لأشرب، صحيح كلام موزون. أما إذا لم يكن عطشانا ولا يحتاج إلى الماء فيقول لعبده أمتن عليك فلا أطلب منك أن تأتي بالماء لأشربه، يقول العبد لمولاه هذا ليس فيه أي منة عليه، وأنت لا تحتاج إلى ماء حتى تقول أمتن عليك فلا أطلب منك أن تأتي بالماء. فقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم يريد الله بكم اليسر ونحو ذلك يدل على وجود الملاك للوجوب في مورد الحرج، وإنما رفع الشارع الوجوب امتنانا على الأمة. فإذا في مورد الحرج يحكم بصحة الفعل لوجود الملاك فيه، فالوضوء الحرجي محبوب للمولى لكن لم يوجبه على العباد امتنانا عليهم. هذا الدليل الثالث قابل للجواب، فنقول لا يظهر من هذه التعابير أكثر من قضية شرطية، وهي أنه حتى ولو وجد ملاك في الفعل الحرجي مع ذلك لا أطلبه منكم. أما أنه في كل مورد يوجد ملاك بالفعل هذا مو معلوم، يكفي في الامتنان كقضية حقيقية أن يقول الشارع أنا مننت عليكم عبادي لم أوجب عليكم فعلا حرجيا حتى لو كان فيه مقتضى للوجوب، أليس هذا امتنانا؟ هذا امتنان بعد. معنى ذلك أن الشريعة الإسلامية لاحظت جميع المصالح ومنها مصلحة التسهيل على العباد، لاحظت جميع المصالح ومنها مصلحة التسهيل على العباد في تشريع الأحكام، هذا هو معنى الأدلة النافية للحرج. ولا يظهر منها وجود المقتضي للملاك في كل مورد، هذا أولا. نعم
الآن بالإسلام الطبيعي
قضية شرطية لا يستفاد أكثر من هذا. إذا وجد ملاك في الفعل الحرج مع ذلك لا أطلبه منكم، ما جعل لكم في الدين من حرج. وإلا فكل فعل حرج يوجد فيه ملاك، لا. إذا وجد ملاك مع ذلك لا أطلبه منكم. لا، في هذه الآية، إذا في آية الوضوء قال ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج في مورد آية الوضوء فكلامكم صحيح. إذا تتمسكون بآية الوضوء، لأنه في آية الوضوء ورد إذا قمتم إلى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذا قمتم إلى الصلاة إلى أن قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. إذا كان يستدل بهذه الآية فيقال بأن ظاهره أنه في فرض المرض ونحوه الشارع استدل لعدم إيجاب الوضوء بأنه لا يريد أن يوقعكم في الحرج، فيعني ذلك وجود الملاك للوضوء. فجوابه أنه من المحتمل أن هذا الذيل مرتبط بالأمر بالتيمم، لأن التيمم كان صعبا على المسلمين في ذلك الزمان، يمسح على التراب ثم يمسح بالتراب على جبهته، هذا كان صعبا على أهل الكبر وأهل الجاهلية اللي أسلموا. فشلون تطلب منا أشياء؟ يعني من المحتمل أن يكون هذا هو المعنى، وإن يأمر بالتيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. ترى أن الله سبحانه وتعالى حينما يأمركم بالتيمم ليس غرضه من ذلك أن تقعوا في حرج، لا، غرضه من ذلك أن تطهروا. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. لا، ليس غرضه مثل ما يقول الطبيب للمريض حينما يضربه إبرة وهو يحس بوجع يقول ما أريد أن أوجعك، ما أريد أن أوجعك ولكن أريد أن أعالجك، أريد أن أعالجك ولا أريد أن أوجعك، ليس غرضي من هذا أن أوجعك وإنما غرضي أن أعالجك، أمرتكم بالتيمم ما أريد من ذلك أن تقعوا في حرج. فبعض الناس يقولون نحن كذا وكذا، شيوخ العشيرة ما أدري كذا، علماء فقهاء ما أدري أغنياء، شلون نتيمم؟ يقول ما نأمركم بالتيمم، ما نريد أن تقعوا في حرج ولكن نريد أن نطهركم. على أي حال، فإذا هذه في الأمر بالتيمم لا، ليس تعليلا لنا في وجوب الوضوء عن المرضى أو من لا يجد الماء، من لا يجد الماء كيف يتوضأ؟ لا يجد الماء بعد. فإذا هذا الدليل الثالث غير تام، فمضافا إلى أن دليل لا حرج لا يكشف عن وجود ملاك بالفعل في كل مورد من الأفعال الحرجية، فمضافا إلى ذلك نقول أليس من المحتمل أن يكون رفع الحرج رفع الحكم الحرجي مانعا عن تمامية الملاك، فالملاك كان تاما لولا نفي الشارع للحرج. كاحتمال أذكر، أليس يحتمل أنه أهدى إلى الأمة فرفع عنهم وجوب الوضوء الحرجي، وبهذا الرفع الذي أهدي إلى الأمة نقص ملاك الوضوء، يعني ملاك الوضوء كان تاما لولا رفع الشارع للحرج. هذا محتمل بعد، فإذا من أين نحرز وجود ملاك تام من للوضوء الحرجي بالفعل بعد رفع وجوبه بالحرج؟ تأملوا في هذه الأبحاث إلى ليلة الأحد إن شاء الله.